بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. الرواية الثالثة وهي رواية زرارة عليكم السلام شيخنا عن أحدهما عليه السلام قال: قلت له: من لم يدري في أربع هو أم في اثنتين وقد أحرز الثنتين. في هذه الرواية التي يريد سيدنا المصنف رحمة الله تعالى عليه أن يستدل بها على حجية الاستصحاب، في هذه الرواية وهي الصحيحة الثالثة لزرارة، هذه الرواية تشتمل على سؤالين، على فرضيتين. الفرضية الأولى كانت جوابا عن سؤال سأله زرارة رضوان الله تعالى عليه، والفرضية الثانية فرضية تبرعية من الإمام عليه السلام عليكم السلام. زرارة سأل عن حالة الشك في الصلاة، المصلي شك في أن الركعة التي أتمها الآن هل هي الركعة الثانية، ولا بد إذن أن يأتي عليكم السلام بركعتين، أو أنه قد أتم الرابعة وعليه أن يسلم. شك في ذلك. الإمام عليه السلام أجاب عن هذا السؤال وقال: قال يبني على الأقل، يعني يقوم فيأتي بركعتين وأربع سجدات ويسلم بعد ذلك. هذه الفرضية الأولى انتهت. ثم أضاف الإمام تبرعا فرضية ثانية لم يسأل عنها زرارة، وهي ما إذا شك المصلي بين الثالثة والرابعة، هاي الركعة اللي بيدي هل هي الركعة الثالثة، أتممت الثالثة أو أنني أتممت الرابعة، أتممت الثالثة أو أتممت الرابعة. الإمام عليه السلام ماذا حكم؟ راح أطبق. شوفوا الفرضية الأولى اللي هي مو شغل، قال: قلت له: من لم يدري في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين. شنو يعني أحرز الثنتين؟ لو مقصود أنه أتم أنه في داخل التشهد أتم التشهد، أو هذا القدر متيقن أن اللي يتم التشهد قطعا أحرز الثنتين، الكلام قبل ذلك. إذا هو بعد ما مكمل تشهد هم أحرز الثنتين، إذا بعد ما بادي تشهد أحرز أو ما أحرز؟ مشهور يقول بلي أحرز الثنتين، بل إذا أتم الذكر من السجدة الثانية هنا أكو كلام أحرز أو لم يحرز. البعض يقول لازم يقوم من السجدة، بعض يقول لازم يتم الذكر من السجدة، على الخلاف. هذا بغض النظر عن مصداقها ما هو، المهم هاي الرواية كن بعد نبحث إحراز الثنتين كيف يكون. هاي الرواية ابتداء أن تفترض أن المصلي قد أحرز إكمال للركعة اللي بإيده، هذا معنى أحرز أن الركعة التي في يده قد أكملها، ولكن هل هي الثانية فقد أتم الثانية أو هي الرابعة فقد أتم الرابعة؟ ما هو؟ قال عليه السلام، شوف الفرضية الأولى، قال: يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه. خلصت الفرضية الأولى. قبل الفرضية الأولى ما عندنا شغل وياها، الإمام هم ما طبق بها شيء. الفرضية الثانية شك بين الثلاثة والأربعة، فما هو حكم؟ الإمام عليه السلام يقول يقوم ويصلي ركعة ويكمل الركعة الرابعة. خب هذا حكم شرعي. إهنا الإمام عليه السلام وتبرعا منه صلوات الله وسلامه عليه، هذه رواية واضح أن الإمام يريد أن يعلم زرارة فن الاستنباط، واضح بعض. نشوفوا شي يقول له بالبداية، قال وإذا لم يدري، الفرضية الثانية، لم يدري في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث. إذا ما أحرز الثلاث يعني هو بعد بالركعة الأولى بالسجدة الأولى أو قبل السجدة الأولى أو بين السجدة الأولى والثانية وشك، يعني هو أحرز الثنتين فقط، أحرز الثنتين ما يحرز الثلاث. أما لازم يحرز الثلاث حتى يدور شك أنه أكمل الثالثة أو أكمل الرابعة. قال وقد أحرز الثلاث. خب ما هو حكمه؟ إذا لم يدري قام فأضاف إليها ركعة، ركعة أخرى ولا شيء عليه، خلاص هذه الفرضية الثانية خلصت. لكن الإمام عليه السلام أولا ذكر فرضية غير ملحوظة للسائل في متن سؤاله، اثنين علمه فن الاستنباط فيها، أعطاه قاعدة بعد أن ذكر له الحكم، أعطاه قاعدة، قال ولا ينقض اليقين بالشك. هذا هنا طبق الإمام عليه السلام قاعدة شك. إذن الإمام من قال لتن لا ينقض يقين بالشك، إذن الملحوظ للإمام قاعدة من قواعد الشك، الملحوظ له قاعدة من قواعد الشك. إحنا نريد نستدل بها على بهذه الرواية على أن المقصود من هذه القاعدة هي الاستصحاب. شوفوا خلنا أكمل العبائر. ها
تبين له أنه أحرز ثلاث ركع،
نعم
الأولى
هو
ركعة
مشكوكة، هل هو هل كم أكمل صلاته وهاي الرابعة لو بس الثالثة؟ الإمام شي يقول له لا تنقض اليقين بالشك، ولا كمل الرابعة ولا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخشف العبائر. ست عبائر. الإمام عليه السلام الآن في مقام تطبيق قاعدة تشتمل على شك ويقين، واستعمل في تطبيق هذه القاعدة ستة عبارات. ومن هنا أكو تساؤل راح في أثناء البيان راح ينطرح، هذا التساؤل يطرحه هو أساسا مطروح في كلماتهم، ما هو مغزى طرح هذه العبائر الستة في كلامه عليه السلام؟ ليش عبر بهذه التعبيرات الستة؟ شنو فلسفة هذا التعبير، هذه التكرر في التعبيرات عن تلك القاعدة الملحوظة؟ شوفوا لاحظوا، ولا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشك في اليقين، لا تنقض يقينك بشك أبدا، احفظ اليقين، لا تدخل الشك في اليقين، خلي اليقين سيد لوحده لا تخلي تابع، ولا يخلط أحدهما بالآخر، لا يخلط، لا تخلطهن وحدهن، خلي اليقين لوحده غير مشوب، ولكن ينقض الشك باليقين. القيمومية تصير علما والتقدم لليقين، ويتم على اليقين فيبني عليه، يعمل على أساس أنه متيقن، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. ستة تعبيرات الإمام عليه السلام يستند إلى هذه التعبيرات الستة في الحكم بأنك لابد أن تأتي يا زرارة بالركعة الرابعة. نحن نريد أن نستدل بهذه الرواية على حجية الاستصحاب، نقول الإمام طبق الاستصحاب. السؤال هو كيف طبق الإمام عليه السلام الاستصحاب؟ خب الاستصحاب شنو يحتاج يا إخوان؟ يحتاج أركانا، وأهم ركنين عندنا يقين سابق وشك لاحق، يقين بالحدوث بأصل الوجود وشك في البقاء. إحنا الآن نطلب من المستدل أن يبين إن هذين الركنين أين هما في مورد كلام الإمام عليه السلام في الفرضية الثانية؟ أين هذين الركنين؟ وين اليقين وين الشك؟ أين هما؟ قاعد أحكي في تقريب الاستدلال بهذه الرواية على حجية الاستصحاب. الإمام طبق استصحاب، أين هما؟ أما اليقين، اليقين بعدم، اليقين هو هذا، اليقين بعدم الإتيان بالرابعة. هذا المصلي، هذا المصلي قبل أن يصلي عنده يقين أنه لم يأتي بالأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة. إحنا نريد هذا اليقين، اليقين بعدم الإتيان بالرابعة. هذا اليقين موجود، موجود إلى هذه اللحظة التي بدأ فيها الشك، عنده يقين أنه لم يصلي الركعة الرابعة، كان عنده يقين. لكن لما حصل عند الشك، لما حصل عند الشك، ذاك اليقين بقي محفوظ ولم يتزلزل، فإنه من أول الصلاة عنده علم أنه لم يأتي بالرابعة، أكمل الأولى صار عنده علم أنه أتى بالأولى، لكن عنده علم أنه لم يأتي بالرابعة، أكمل الثانية، أكمل الثالثة، عنده علم أنه أكملها، لكن عنده علم أيضا أنه لم يأتي بالرابعة، إلى أن وصل، إلى أن وصل الحال إلى الشك. لما بدأ الشك، شك في أنه، لما الآن حصل عند شك هاي الرابعة لو ثالثة، شك أنه الآن أتى بالرابعة أو لم يأتي بالرابعة، أو بعد على عدم إتيانه بالرابعة. هو كان عنده يقين بعدم الإتيان، الآن صار عنده شك، عنده الآن شك. فالإمام عليه السلام يقول لا تنقض اليقين بالشك، يا مصلي لا تنقض يقينك بالشك، بهذا الشك. أنت عالم متيقن، أنت ما مصلي الركعة الرابعة، لم تأتي بالرابعة، الآن تحتمل أنك كنت قد أتيت بها، في هذه اللحظة تحتمل أنك أتيت بها، هذا شك. حافظ على اليقين، ابني على اليقين. ما هو اليقين؟ اليقين أنك لم تأتي، هذا اليقين هو الذي ينبغي العمل عليه والبناء عليه. إذن أنت لم تأتي، إذا لم تأتي قم صلي، جيب الركعة الرابعة، أنت ما مصلي الرابعة، قم جيب الرابعة. أنا الآن على يقين بعدم الإتيان بالرابعة، على يقين. يعني شنو المطلوب؟ أنا أجيب الرابعة، وعليه يقيني هذا الآن الشارع قال لي أبقى عليه، وهذا الشك أصلا ابني على أنه ما موجود، انقض شكك بيقينك، خلاص أنا أبني على اليقين مالتي والمتيقن مالتي. تطبيق جميل للاستصحاب، هذا تطبيق يقعد جدا، تقعد الرواية جدا، تقعد الرواية. لكن أكو بها مشكلة واحدة بعد، وهي أنه هذه التعبيرات ما هي الغاية منها؟ ما هي الغاية منها؟ لماذا كرر الإمام عليه السلام تطبيق قاعدة الاستصحاب بعبائر متعددة؟ لا حاجة إلى مثل هذه التعبيرات. ترى الاستصحاب قاعدة عرفية مركوزة عقلائية، لا يحتاج إلى كثرة التعبير عنها بستة تعبيرات حاجة. ليش الإمام يكرر هذه التعبيرات؟ كن نوجهها بعد، لابد أن نوجه هذه التعابير، لابد أن نوجهها، نعم لابد أن نوجهها. والمصنف في أبحاثه العليا عدة توجيه لكل واحدة من هذه العبائر، يعني فسرها بتفسير منسجم مع الاستصحاب. هو لا تنقض واضح، لا تنقض واضح، لا تدخل الشك على اليقين، هم يفسرها بنحو منسجم مع الاستصحاب. أبقى ابني على ذلك اليقين، ولا تخلي ذاك الشك يزلزل يقينك، ذاك اليقين خليه هو السيد. لا تخلي تابع للشك. هكذا من هذا من 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 هذا القبيل تفسيرات هو يفسر رحمه الله بنحو ينسجم مع الاستصحاب. طب من ناحية التقريب هذا هو التقريب، ولكن هناك إشكالات أوردت على الاستدلال بهذه الرواية. الإشكال الأول طرحه الشيخ الأنصاري. الإشكال الأول يقول: أنا أفترض أن هذه الرواية ليست بصدد تطبيق الاستصحاب، وإنما هي تريد أن تطبق قاعدة الاشتغال. قاعدة الاشتغال، الإمام عليه السلام يريد أن يقول لزرارة أن هذا المصلي كان على يقين، كان على يقين بأنه لم يصلي، لم يأتي بالركعة الرابعة ولم يتم صلاته. من بدأ الصلاة هو على يقين، من بدأ صلاته هو يعلم أنه لم يأتي بالركعات الأربع، لا الأولى لا الثانية لا الثالثة لا الرابعة، ولا إذن هو لم يأتي بالرابعة. بعد أن صلى الأولى وجزم، صلى الثانية وجزم، صلى الثالثة وجزم، مع ذلك هو الآن يعلم أن ذمته مشغولة، بقيت مشغولة بالرابعة وبالتالي مشغولة بكل الصلاة. الآن يشك أنه صلى الرابعة أو لا، يقول لذمتك بعدها مشغولة بالرابعة، تجازم بعدم إتيانك بها. الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، قوم صلي الرابعة لأن عهدتك مشغولة بها. هكذا الإمام عليه السلام لا يريد أن يثبت له حجية الاستصحاب أبدا، ليس في مقام إعطاء حجية تعبدية لذلك اليقين السابق، لا موجي. يقول له عهدتك مشغولة بالركعة الرابعة، أنت قطعا عهدتك مشغولة بها ولم تأتي بها، كنت قاطعا بعدم إتيانك بها، إذن عهدتك مشغولة بها، قطعا عهدتك مشغولة بالرابعة. الآن تحتمل أنك أتيت، لا قيمة لهذا الاحتمال لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، قم فجئ بالرابعة. أنت قبل أن تقوم وتأتي بالرابعة ما زلت على يقينك باشتغال ذمتك، وأنت ما أديت، ما رفعت هذا الاشتغال. يلا قم صلي. أنت إذا ما قمت تصلي تبقى قاطع باشتغال العهدة إذا ما قمت وجبت الرابعة، فإذا أتيت بالرابعة حينئذ تجزم بأن عهدتك قد فرغت. والشيخ الأنصاري رحمه الله يعتقد أن هناك أصلا مصطلح، طبعا إذا سألناه راح نقول له خو هذا قاعدة الاشتغال ما تنسجم مع هذه التعبيرات الواردة في هذه الرواية. قاعدة الاشتغال شو عبر؟ ولا تنقض مقرنة، ولا تنقض ولا يدخل، شنو؟ الشيخ الأنصاري يعتقد أن هناك تعبير خاص في الروايات، أن هناك تعبير خاص في الروايات، هذا التعبير اسمه البناء على اليقين في مقام، قال هذا بلي هذا التعبير نصت عليه الروايات. الروايات تعبر في مقام تحصيل فراغ الذمة بالنحو المتيقن، تعبر عن هذا المقام، عن هاي القاعدة، تعبر يقول أنا أستفيد من الروايات هذا المعنى، تعبر البناء على اليقين، هذا التعبير يستفاد من الروايات. هكذا يقول رحمه الله البناء على اليقين، وهاي الروايات تريد تشير إلى ذاك التعبير الوارد في الروايات، تريد تقول لي ابني على يقينك. هاي الرواية ما تريد تعطي حجية للاستصحاب. أبدا. تتعبر عن 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 ذاك التعبير الروائي البناء على اليقين. شو قاعد ولا تنقض اليقين بالشك، ابني على يقينك. أنت عندك يقين باشتغال الذمة، عندك يقين باشتغال الذمة وأنك لم تأتي بهذه الركعة، ابني على هذا اليقين. ارفع ارفع عن عهدتك ما اشتغلت العهدة به. والشيخ الأنصاري رحمه الله عند مؤيد في هذه الرواية، وهو كثرة هذه التعبيرات. يا قاعدة الاستصحاب ما تحتاج إلى هلقة التعبيرات، قاعدة مركوزة ما تحتاج إلى تعبير واحد ولا ينقض اليقين بالشك والسلام. ده هذا التأكيد من الإمام عليه السلام، لا ينقض، لا يدخل الشك في اليقين، بل ينقض اليقين، ينقض اليقين بيقين آخر. وهكذا هكذا هاي التعبيرات يا أخي، هاي التعبيرات كلها ويتم على اليقين، لا يعتد بالشك، ينقض الشك هاي كلها تشير إلى تلك القاعدة، ذاك التعبير المستفاد من بعض الروايات اللي هو البناء على اليقين، يعني قاعدة الاشتغال. اشتغلت الذمة يقينا، لابد من الفراغ اليقيني. إذا واحد قرر تكاسل وقال خلي أنا أبني على الرابعة، في الحقيقة قاعدة البناء على اليقين اللي معناها الاشتغال اليقيني تقول له أنت 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 اكتفيت بشكك وصرت تعتد بهذا الشك وأدخلت الشك على اليقين ولم تعمل ولم تبني على يقينك وبقيت العهدة مشغول يقينك باشتغال عهدتك على حاله. هاي الرواية كلها، هاي العباءة كلها تشير إلى تلك الرواية، ذلك المفاد وهذا المعنى، تلك القاعدة. طبعا احنا عندنا كل ما هو دون كل ما هو دون اليقين نعبر عنه الشك، يعني الظن، يعني من يعبر الشك هنا هذا يشمل حتى الظن. اي ما دون اليقين هو شك، عندما الامام يقول لا تنقض اليقين بالشك، الظن لوحده مو كافي، لكن إذا أجاني بدليل معين، إذا أجاني بدليل معين أكو الظن يكفي، نقبل لو ما نقبل، نقبل شو تقولون ما نقبل، نقبل بعد. ومنه في باب الشك في أعداد ركعات الصلاة، الظن هنا يؤخذ به، الظن يؤخذ به. المشهور عند فقهائنا كفاية الظن في مقام الشك في أعداد الصلاة. بل مو إحنا بعد هي قاعدة، الظن ليس بحجة ولا يعتد به إلا إذا قام الدليل. هنا قام الدليل، مثل ما قام الدليل على حجية خبر الثقة اللي هو يوجب الظن نوعا، هنا هم نقبل، هنا هم نقبل. وين ما عدي دليل الظن لا يغني من الحق شيئا، بل الشارع قال، لكن خو الشارع قبل بعض الظنون، وبالتالي هذا التخصيص لتلك القاعدة عدم إغناء، أو نقول تخصص عنها بحسب الخلاف، لأنه قد يقال إن الظن لا يغني، هاي خاصة بالعقيدة بالأصول ما تشمل الفروع، وما عدنا إحنا هم أنه ما عدنا تخصيص لهذه القاعدة أبدا، ما عدنا. الظن في العقيدة لا يغني، هاي باقية على كليتها. وإذن هاي حجية خبر الثقة، هاي أتحدث عن الفرعيات، هذا تخصص خب. على كل حال هذا إشكال الشيخ الأنصاري رحمه الله، خوش إشكاله، إشكال بعد أن أدخل عنصر البناء على اليقين وقال هذا التعبير يستفاد من الروايات، بعد أدخل هذا العنصر صار الإشكال قوي ترى يا إخوة، أدخل عنصر أنه هاكو مصطلح اسم البناء على اليقين يعبر عن قاعدة الاشتغال. وهذه إشارة، لأنه بالبداية لأول وهلة واحد يستغرب شنو اشتغال يقيني، ها شعليها لا تنقض اليقين بالشك، الاشتغال اليقيني ها دخل عنصر البناء على اليقين، مصطلح روائي استفيد من الروايات. خب حينئذ ما هو الجواب؟ المصنف يذكر جوابين لذلك. الجواب الأول، هذه الرواية ظاهرة بوجود يقين فعلي وشك فعلي لدى المصلي. هذه الرواية يقول لا تنقض، لا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشك في اليقين، يبني على اليقين، ينقض الشك باليقين. هذه ظاهرة الرواية بتعبيراتها، هذه ظاهرة أن هناك يقين فعلي وأن هناك شك فعلي. حقيقة أكو هم يقين موجود الآن لدى هذا المصلي، هم عنده شك. وحينئذ قاعدة الاستصحاب تنسجم وقاعدة الاشتغال لا تنسجم، لأن قاعدة الاستصحاب فيها يقين فعلي وشك فعلي، بلي يقين بأصل الحدوث وشك في البقاء. هنا أيضا أكو يقين فعلي وأكو شك فعلي، فنعدنا يقين بأن المصلي عنده يقين بأنه لم يأتي بالرابعة، هذا الآن متيقن فعلا أنه إلى قبل حالة الشك على يقين أنه لم يأتي بالرابعة. حين من زمان من لحظة اللحظة الأولى للشك عنده شك في أنه ذاك المتيقن بعد موجود أو ليس، المتيقن بعد موجود أو ليس بموجود. الإمام يقول لا، ابني على يقينك السابق، هذا الفعل يعني أبقي على حالته. طبعا هذا اليقين هم مو متزلزل، باقي على رسم الشك، لم يزلزل هذا اليقين. فقاعدة الاستصحاب إذن موجود بها يقين فعلي وشك فعلي، بينما قاعدة الاشتغال لا تشتمل، لا وجود لليقين الفعلي فيها. قاعدة الاشتغال لا وجود لليقين الفعلي فيها، وإنما فيها شك فعلي، ما بها يقين فعلي، لأنه شو يقول له؟ يقول له أنت إذا ما أنت إذا ما تأتي بالرابعة، أنت الآن تشك قبل أن تقوم، تشك أنك قد فرغت عهدتك من الرابعة أو لم تفرغ، ما عندك يقين فعلي بأنك قد فرغت من الرابعة، ما عندك يقين بفراغ الذمة، أنت شاك في ذلك، وإنما لديك شك فعلي من دون أن تتيقن بفراغ الذمة، وأنت تقوم لتأتي بالرابعة حتى تحصل على اليقين بفراغ الذمة. أصلا الإمام عليه السلام يقول لك أنت عندك شك، قوم صلي الرابعة حتى تتيقن. يعني الإمام يقول لك عندك شك فعلي، وهذا الشك الفعلي أريدك توجد، تقوم تأتي بفعل تحصل اليقين الفعلي. الإمام عليه السلام يقول لك أنت ما عندك يقين فعلي، أريدك تقوم تصلي حتى تحصل اليقين الفعلي بأنك قد فرغت وأتيت بالرابعة. فإذا قاعدة الاستصحاب يوجد فيها هم يقين فعلي هم شك فعلي، فتنسجم مع الرواية الظاهرة في وجود يقين وشك فعلية، بينما قاعدة الاشتغال لا تتوفر إلا على الشك الفعلي. والإمام عليه السلام بناء على أنه يقصد قاعدة الاشتغال، أعطى للمصلي طريقة حتى يحصل على اليقين الفعلي، وهذا ما ينسجم مع ظاهر الرواية في وجود يقين فعلي قبل أن يقوم ويصلي المصلي ويأتي يعني بالركعة الرابعة، قبل أن يقوم المصلي ويأتي بالركعة الرابعة. هذا الجواب الأول. إذن الجواب الأول أن ظاهر الرواية ينسجم مع قاعدة الاستصحاب، لأن ظاهر الرواية اشتمال حالة المصلي على يقين فعلي وشك فعلي، وهذا تتوفر في قاعدة الاستصحاب. أما قاعدة الاشتغال فلا يتوفر على يقين فعلي، أكو شك فعلي ويراد له أن يحصل اليقين.
هنا حالة التردد يصير بين الشك واليقين، بين الشك واليقين. ساعة يقول أنه صليت ثلاث ركع والرابعة ما صليتها،
هو هذا الإمام عليه السلام يقول له أنت أريدك تبني. إحنا إذا بقينا على الاستصحاب كقاعدة مطبقة، حينئذ الإمام عليه السلام قاعد يقول له أريدك تبقى على اليقين مالتك. هو هذا تريد ثبته. الإمام يقول له أبقى على اليقين، أعمل باليقين أنك لم تأتي بالرابعة. قوم صلي جيب الرابعة، أعطى السيادة لليقين. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني كلمة النقض. رنجاب على الكلام الشيخ الأنصاري قال قاعد اشتغال، يقول لا، كلمة النقض لا تنسجم مع الاستصحاب، مع الاشتغال تنسجم مع الاستصحاب. كيف؟ في باب الاستصحاب لو أن المصلي تهاون ولم يأتي بالرابعة فإنه بذلك قد نقض يقينه بعدم الإتيان بالرابعة بالشك، نقض ذاك اليقين بالشك، نقض ذاك المتيقن بالشك، لم يعمل باليقين، عمل بالشك، نقض يقينه بشكه إذا تهاون ولم يصلي ولم يكمل الرابعة. بينما إذا الإمام يريد يطبق قاعدة الاشتغال، وهذا صاحبنا تهاون وما قام المصلي ما جاب الرابعة، فإنه لم ينقض اليقين أبدا. هذا المصلي ما نقض يقينا عنده تطبيق قاعدة الاشتغال، وإنما نقض هدم حكم العقل. العقل يقول لك قوم صلي، أريدك، أنا ألزمك بالاحتياط، ألزمك بالعمل. ما قام صلى، نقض هذا، هدم هذا الحكم العقلي عندما ترك الإتيان بالرابعة، ما هدم يقينا. نعم لم يسعى إلى تحصيل اليقين، بلي، لكن لم يهدم يقينا موجودا، لم ينقض. النقض يعني هدمه، كن أكفد شيء حتى يهدمه، ولم يهدم، إنما هدم ونقض حكم العقل عندما لم يحصل اليقين بفراغ الذمة. هذا الدليل الثاني. إذن الدليل الأول ظهور الرواية في وجود يقين فعلي وشك فعلي. الدليل الثاني الاستشهاد بكلمة النقض، هذه الكلمة التي تنسجم مع قاعدة الاستصحاب ولا تنسجم مع قاعدة الاشتغال. إذا سمحوا لي أطبق. قال وفقرة الاستدلال في هذه الرواية تماثل ما تقدم في الروايتين السابقتين، وهي قوله ولا ينقض اليقين بالشك إلى آخره. وتقريبه، تقريب الاستدلال، أن المكلف في الحالة المذكورة، يا حالة الفرضية الثانية، في الفرضية الثانية إذا شك بين الثلاث والأربع، على يقين من عدم الإتيان بالرابعة في بادئ الأمر. الحمد لله هذا الركن الأول في الإصلاح حصلنا. في بادئ الأمر يعني قبل أن يدخل في هذه الركعة المشكوك أنها ثالثة أو رابعة، قبل هذه الركعة المشكوكة، من أول الصلاة إلى الأولى إلى الثانية، قبل أن يدخل في هذه الرابعة، في هذه الركعة اللي جو إيده واللي شكية ثلاثة أو أربعة، قبل هاي اللحظة، قبل هاي الركعة، هو على يقين من أنه لم يأتي بالرابعة، ثم يشك في إتيانها، في إتيان الرابعة. هذا الركن الثاني الحمد لله موجود. ترى الركن الأول اليقين، هم يقين باقي غير متزلزل، فما تيجي احتمال قاعدة اليقين. وبهذا تكون أركان الاستصحاب تامة في حقه، في حق المصلي، فيجري استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة أو فيجري استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة. وقد أفتاه الإمام عليه السلام على هذا الأساس، على أساس الاستصحاب، على أساس إجراء الاستصحاب بوجوب الإتيان بركعة عند الشك المذكور، واستند في ذلك الإمام عليه السلام إلى الاستصحاب المذكور معبرا عنه بلسان ولا ينقض اليقين بالشك. إذن الإمام عندما حكم لزرارة على أنك يا زرارة على أن المصلي يقوم ويكمل صلاته على أساس الاستصحاب المذكور، وعبر عن الاستصحاب بلا ينقض، ولكن يبقى على هذا التقريب أن يفسر لنا النكتة في تلك الجمل المتعاطفة بما استعملته من ألفاظ متشابهة من قبيل عدم إدخال الشك في اليقين وعدم خلط أحدهما بالآخر، فإن ذلك استعمال جمل متعاطفة لإشارة إلى قاعدة واحدة لو كانت هي الاستصحاب يبدو غامضا بعض الشيء. في سيد رحمه الله في أبحاثه يقول هذا يثير وسوسة في النفس، أنه إذا مقصود الإمام استصحاب، طيب ليش هاي الجمل المتعددة هذه الدرجة من التطويل لا مناسبة لها، لا ملزمة لها، لا داعية لها إذا كان المقصود هو قاعدة الاستصحاب؟ هل قد كنايات، هل قد استعارات ما نحتاجها؟ على كل حال هذه، لكنه رحمه الله طبعا، ومن هنا تصير هذه، راح تصير هذه مؤيد للإشكال لكلام الشيخ الأنصاري رحمه الله. وبعد أن رددنا كلام الشيخ الأنصاري نبقى نقدر نحتاج أن نفسر هاي العبائر ونذاكر لها تفسيرات. نفس الاستصحاب، لكن يكون كل عبارة من العبائر نفسرها بتفسير هو ما يؤدي إلى الاستصحاب. وقد اعترض على الاستدلال المذكور باعتراضات. الأول، دعوى أن اليقين والشك في فقرة الاستدلال، هذا اعتراض الشيخ الأنصاري، اليقين والشك في فقرة الاستدلال لا ظهور لهما في ركني الاستصحاب، بل من المحتمل أن يراد بهما اليقين، بالفراغ والشك فيه، يعني قاعدة الاشتغال الشك في الفراغ، اليقين بالفراغ والشك بالفراغ، أو عبر عنها أن المراد قاعدة البناء على اليقين في مقام تحصيل فراغ، الفراغ اليقيني من اشتغال الذمة باليقين، الفراغ اليقيني. ومحصل الجملة حينئذ أنه لا بد من تحصيل اليقين بالفراغ، بفراغ الذمة، لاحظ اليقين بالفراغ، شغلت عهدتك لا بد أن تحصل اليقين بالفراغ، ولا ينبغي رفع اليد عن ذلك، عن ذلك اليقين، بالشك ومجرد احتمال الفراغ لا ينبغي. هذا هو المفاد الذي عبر عنه الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، بأننا من ألسنة الروايات أكو تعبير روائي عن قاعدة الاشتغال في مقام تحصيل الفراغ اليقيني، أكو تعبير يسمي هذه القاعدة البناء على اليقين، يسميها البناء على اليقين، البناء على اليقين. إذن مفاد روائي، هاي الرواية تشير إلى ذلك المفاد. هكذا دعوة عد رحمه الله، وهذا أجنبي عن الاستصحاب طبعا، وهذا يجعل تلك الجمل المتعاطفة جمل واضحة التفسير بعد ذلك. يعني إذن هناك داع لأن يعطف الإمام عليه السلام هذه الجمل بعضها على البعض الآخر. والجواب جواب المصنف أنها الذي يذكره المصنف أن هذا الاحتمال أولا مخالف لظاهر الرواية، مو قال هو الأنصاري رحمه الله، قال لا ظهور لهما اليقين والشك في فقرة الاستدلال في ركني الاستصحاب. أولا شو نقول له؟ نقول له لظهورها الرواية في افتراض يقين وشك فعلا، هذا جوابنا الأول. وهذا اليقين والشك الفعليين ملات الاستصحاب، ملات الاستصحاب. هذا واحد. اثنين، وفي أن العمل بالشك نقض لليقين وطعن فيه. أولا الرواية فيها شك يقين وشك فعليين. اثنين استعملت الرواية كلمة النقض، ذن اثنيناتهن موجودات وين؟ بالاستصحاب. بالاستصحاب هم عندي يقين فعلي، هم عندي شك فعلي، هذا واحد. اثنين البناء على الشك هو نقض لليقين في باب الاستصحاب. خب هذا بالاستصحاب الرواية تقعد وين الاستصحاب تماما، مع أنه وما تقعد لي تقول مع أن الرواية مع أنه في قاعدة الاشتغال، قاعدة الاشتغال ما تقعد ويا ذني الأمرين، مع أنه بناء على الاحتمال المذكور أن المراد هو تطبيق قاعدة الاشتغال اليقيني الذي ذكره الأنصاري رحمه الله، لا يكون اليقين فعليا. هذا واحد، ما عندي يقين فعلي أبدا، بل المكلف مطالب بتحصيله فراغ يقيني، هذا ما عنده يقين فعلي. ولا ثانيا ولا يكون العمل بالشك في قاعدة الاشتغال اليقيني، العمل بالشك بأن يكتفي بالفراغ الاحتمالي نقضا لليقين كلا أبدا، لا يكون نقضا لليقين، بل هو نقض لحكم العقل بوجوب تحصيل اليقين، نقض لقاعدة الاشتغال، نقض لحكم العقل أنه يا مكلف لابد أن تحصل اليقين بفراغ الذمة. فإذا الرواية ظاهرة في الاستصحاب وليس ظاهرة في قاعدة الاشتغال، والحمد لله رب العالمين.